رسول الله
أحبك يا رسول الله.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. اللواء باقري يندد بانفجار قندوز ويقول إن خطر الإرهاب التكفيري ما زال يستهدف الأمة الإسلامية. مفوضية الانتخابات في العراق تقول إن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت 41%. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تساوم أحداً في قضية أمنها القومي، وقال سعيد خطيبزادة: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع دول الجوار بأن إيران لن تتساهل أبداً مع وجود الكيان الصهيوني على حدودها، وهذا ما أثبتناه عملياً. كما أشار خطيبزادة إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وقال: إن العراق يسير على طريق الديمقراطية، وإن الشعب العراقي يسير بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه. وأعلن أن إيران ترفض وجود الجماعات الإرهابية في كردستان العراق، مشدداً على ضرورة إزالة مواقع العصابة الإرهابية في هذه المنطقة. وحول المفاوضات مع السعودية قال خطيبزادة: إنها لا تزال خلف الأبواب. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن خطر الإرهاب التفكيري الذي تم إنتاجه في غرف تفكير نظام الهيمنة والصهيونية العالمية ما زال يستهدف شعوب المنطقة التي أرغمت بمقاومتها أمريكا الإرهابية على الفرار من أراضيها. وفي بيان بمناسبة الجريمة الإرهابية الأخيرة في مسجد بمدينة قندوز الأفغانية، قال اللواء محمد باقري: إن هذه المصيبة الكبرى التي آلمت المسلمين وجميع الأحرار في العالم تشكل جرس إنذار وتؤكد أهمية اليقظة والوحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن أمله بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان قريبا تتمكن من إعادة الحياة الطبيعية للشعب الأفغاني الشقيق وتطهير البلاد من دنس الإرهابيين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت العولية في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد أمس بلغت 41%. وأضافت المفوضية في بيان لها أن عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين مصوت، مؤكدة أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16. أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58 شكوى. من جهتها أعلنت متحدثة باسم مفوضية الانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني، وذلك في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية مساء اليوم. أعلن رئيس الحكومة العراقية إلقاء القبض على مشرف المال لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي سامي جاسم. وكان مصطفى الكاظمي قد كشف أمس بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية أنه سيعلن اليوم إنجازا أمنيا كبيرا. بدورها قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنه تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل جهاز المخابرات الوطني وبعملية خاصة خارج الحدود، وتابعت أن المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي المجرم عبد الله قرداش. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين القبض على مشرف المال لداعش بعملية مخابراتية نوعية خارج البلاد. وقال الكاظمي في الوقت الذي كانت عيون الأبطال في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على نائب المقبور أبو بكر البغدادي المدعو سامي جاسم الجبوري مشرف المال لعصابات داعش الإرهابية. جدير ذكر أن الهدف كان محتقلا في سجن بوكا لغاية عام 2010، حيث أطلق سراحه وتولى مباشرة منصب المسؤول الأمني على قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين، وواصل منذ ذلك الحين أعماله الإرهابية بقيادة العصابات الداعشية. على صعيد آخر، أغلقت الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء بشكل كامل. وقال مصدر أمني إن الغرض من الإغلاق هو حماية المركز الوطني التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمناطق الحيوية في الخضراء، مشيرا إلى أنه يسمح بالدخول لحاملي باجات المنطقة الخضراء فقط بعد إجراء التفتيش الدقيق. بسياق قريب، أكدت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41%، فيما أشارت إلى عدد المصوتين للمحطات المسلمة بلغ نحو 10 ملايين مصوت. وأضافت أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغت 16 شكوى، أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى في 58. وبلغت نسبة المشاركة في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة أقل مستوى مشاركة في البلاد، حيث بلغت 31.34% على التوالي، فيما كانت محافظة دهوك الأعلى نسبة مشاركة ب54%. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تطابق نتائج العدوى الفرز اليدوي في الاقتراع العام مع العد الإلكتروني. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة الفرنسية بالكذب بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا، مؤكدا رفض الجزائر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. ورفض تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأن الجزائر رفضت استقبال 7000 من مواطنيها تقرر ترحيلهم من فرنسا، قائلا إن عدد المرشحين للترحيل من فرنسا لا يتجاوز 94 شخصا، مؤكدا أن عودة سفير الجزائر إلى فرنسا مرهونة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية، وأكد أن على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر. وأعلن تبون أن الجزائر لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما رفض بقوة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج البلاد. تفاصيل أوفى عن التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية نستمع إليها في التقرير التالي.
بعد أيام على تصاعد سريع للتوتر بين الجزائر وفرنسا إثر تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن هذا الخلاف بشكل علني للمرة الأولى، مطالبا القوة الاستعمارية السابقة بالاحترام الكامل لبلاده وعدم تزييف التاريخ.
هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟
مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية، ننسب اللي كانت يوم من الايام مستعمره تاع فرنسا.
وكانت العلاقة بين البلدين والتي عادة ما تشهد توترات بين الحين والآخر قد وصلت إلى مستوى جديد من التدهور بعد أن خفضت باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، واعتبار ماكرون أن الجزائر أنشئت بعد استقلالها على نظام يقوم على كراهية فرنسا كرسه نظام سياسي عسكري، مشككا في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. تصريحات اعتبرتها الجزائر تدخلا في شؤونها الداخلية وردت عليها باستدعاء سفيرها لدى باريس وحظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية لمجالها الجوي للوصول إلى منطقة الساحل الأفريقي. تصعيد للتوتر الدبلوماسي حاول ماكرون التخفيف من حدته بالإعلان عن رغبته بحصول تهدئة متحدثا عن علاقات ودية مع الرئيس الجزائري، إلا أن الشعب الجزائري الذي ما زال يعاني من تداعيات 130 عاما من الاستعمار الفرنسي وخاصة أثار التجارب النووية لن يغفر بسهولة بحسب محللين سياسيين تصريحات ماكرون الاستفزازية التي حاول بها كسب أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. عشرة المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. مقتل ضابط وجندي في الجيش التركي في هجوم صاروخي بريف حلب الشمالي. حريق كبير يشب في خزان للبنزين داخل منشأة النفط في منطقة الزهراني جنوب لبنان. من جديد أهلا بكم. اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من قوات الكيان الصهيوني. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحام لمناطق متفرقة من الضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا من بيت لحم والخليل ونابلس بينهم أسرى محررون. وكانت مواجهة عنيفة قد اندلعت في عدد من أحياء القدس المحتلة تزامنا مع نبش سلطات الاحتلال المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى المبارك، كما اندلعت مواجهة في عدد من أحياء بلدتي سلوان والطور أطلقت قوة الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين. أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان الإسرائيلي بدء خطوات تسعيدية للمطالبة بإلغاء إجراءات عقابية فرضت عليهم عقب تحرر 6 أسرى ذاتيا قبل أكثر من شهر. المزيد في التقرير التالي.
هي رسالة جديدة من الأسرى الفلسطينيين إلى إدارة سجون الاحتلال، فحواها إما التراجع عن الإجراءات التعسفية بحقهم وإما الانتقال إلى مرحلة المواجهة المباشرة. الخطوة الجديدة تمثلت بإرجاع الأسرى لوجبات الطعام في كافة السجون الإسرائيلية وإبلاغ إدارة السجون بأنهم سيتوجهون إلى الإضراب الجماعي عن الطعام ما لم تتراجع إلى الوراء. ومنذ التحرر الذاتي الذي نفذه 6 من الأسرى قبل أكثر من شهر، وإدارة سجون الاحتلال تمارس عمليات قمع منظمة للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون كخطوات انتقامية.
قضية أسرانا البواسل يعني يجب أن تحتل المركز القانوني الذي تستحق، ليس كما يصفهم الاحتلال بالإرهابيين وتلك الأضاليل التي يسوقونها على المجتمع الدولي. فالرواية الفلسطينية هي الأصدق، وعدالة قضيتنا هي التي تعكس المركز الحقيقي لأسران البواسل.
خلال الساعات الماضية شهد معتقل عسقلان اضطرابات بعد رفض الاحتلال تقديم العلاج لأحد قادة المقاومة الفلسطينية نصر أبو حميد والمصاب بورم في منطقة الصدر ويحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة. هذا بالإضافة إلى الأسرى المضربين عن الطعام والذي بلغ أحدهم يومه 81 مع تجاهل كامل لمطالبه بإنهاء الاعتقال الإداري بحقه. آفاق المواجهة بين الأسرى والاحتلال أصبحت واضحة المعالم. الاحتلال الإسرائيلي يريد من الأسرى الفلسطينيين أن يتحولوا إلى أرقام تلقى مستقبلا على طاولة التفاوض.
قتل ضابط وجندي في الجيش التركي وأصيب اثنان آخران بهجوم صاروخي استهدف موقعا لهم بريف حلب الشمالي. وذكرت مصادر إعلامية أن آلية عسكرية تابعة للقوات التركية الخاصة انفجرت جراء إصابتها بقذيفة صاروخية أثناء توقفها عند أحد الحواجز في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي. وبيّنت المصادر أن عدة هجمات استهدفت مواقع ونقاط تابعة للقوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها بريف حلب مساء أمس، ولا سيما في محيط مدينتي مارع وأعزاز. أكد وزير الخارجية السوري أنه لا توجد خلافات مع الجانب الروسي بشأن الأولويات في مجال مكافحة الإرهاب داخل سوريا. وقال فيصل المقداد في لقاء صحفي إن الدعم الروسي لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب غير محدود، مضيفا أن دمشق تعتمد على أصدقائها لأنهم ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها من سوريا من دون خسائر. وشدد المقداد من جانب آخر على أن سوريا تؤيد أي حوار عربي مع إيران، قائلا إنه إذا رغبت إيران في أن نكون مساعدين وميسرين لأي حوار فسوريا جاهزة لذلك. حققت القوات اليمنية تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوما واسعا من محاور مختلفة استهدف مواقع العدوان السعودي بعدة مدريات. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش واللجان الشعبية خاضوا معارك طاحنة بمدرية الجوبة، لافتة إلى سعي الوحدات اليمنية استكمال السيطرة على هذه المنطقة بعد إسقاط مواقع مهمة فيها بضمنها سلاسل جبلية. المزيد من التفاصيل حول التقدم الذي حققته القوات اليمنية في محافظة مأرب نستمع إليه في التقرير التالي.
تقدمات جديدة تحرزها القوات اليمنية المشتركة في الجبهات المحاذية لمدينة مأرب بعد هجوم واسع شنته من عدة محاور على مواقع قوى التحالف السعودي في مديريات الجوبة والعبدية ورغوان وصرواحة ومدغل. جبهة الجوبة تبدو الأكثر اشتعالا مع محاولة قوات صنعاء استكمال السيطرة عليها بعد إسقاط مواقع مهمة فيها ما بين عسكرية وسلاسل جبلية استراتيجية.
مديرية الجوبة هي تعتبر من المديريات التي هي طوق مأرب، وبالتالي إحكام السيطرة عليها هو بدء العمليات يعتبر داخل مدينة مأرب، وبالتالي لن يستطيع العدو القيام بأي عملية عكسية بعد أن يتم أو إحكام السيطرة على الجوبة.
وفيما باتت تقترب المعارك من مركز مديرية الجوبة، نجح الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته بمديرية العبدية وتضييق الخناق أكثر على القوات المدعومة سعوديا التي أفادت مصادر ميدانية بسقوط أعداد كبيرة من صفوفها رغم إسنادها بعشرات الغارات الجوية.
ومع هذه الانتصارات لقوات صنعاء تتحدث المعلومات عن مفاوضات قبلية لمحاولة إيقاف المعارك في مديريات مأرب وتسليمها سلميا، فيما تعقد لقاءات قبلية لتأكيد موقفها المساند لصنعاء ومبادرتها.
التأييد لمبادرة السيد عبد الملك الحوثي هو ما أعلنه هذا الحشد القبلي في صنعاء لأبناء مأرب الذين أكدوا أن المبادرة تعتبر خارطة طريق لإحلال السلام وتثبيت الأمن وتحقيق الشراكة الوطنية في مأرب وإنقاذها من الحروب.
تابعت تواصل عناصر الدفاع المدني العمل على إخماد حريق شب في خزان للبنزين داخل منشأة النفط في منطقة الزهراني جنوب لبنان، وتحاول عناصر الإطفاء عزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران ومنع امتدادها إلى الخزانات المجاورة. وفتح القضاء اللبناني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق الذي لم يعرف سببه حتى الآن. وأشارت غرفة التحكم المروري أن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطريق البحرية حول اندلاع حريق هائل داخل خزان بمنشأة النفط في منطقة الزهراني جنوبي لبنان. نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
حتى الساعة لم تتضح أسباب الحريق الكبير الذي شب في أحد خزانات الوقود العائدة إلى مخزون الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي. حتى الآن طبعا الدفاع المدني بكل فرقه بإشراف مدير عام الدفاع المدني العميد المخطار يشرفون على عمليات إخماد الحريق ومحاصرته خشية امتداده إلى خزانات أخرى، إلا أن الأسباب حتى الآن يعني ما زالت مجهولة. هناك فرق تجري طبعا تحقيقات محددة لمعرفة عما إذا كان هذا الحريق هو حريق مفتعل أو حريق تقني فني ناتج عن أمور يعني غير عمدية، إلا أن لم يصدر أي بيان حتى الآن من القوى الرسمية أو من الجهات الرسمية بتحديد معرفة وأسباب هذا الحريق. بطبيعة الحال هذه المنشأة منشأة الزهراني هي تضم عشرات الخزانات الكبيرة، وهي على مقربة من بعض البيوت السكنية في القرى المجاورة، وعلى أوتوستراد طبعا تسير عليه يعني آلاف السيارات يوميا. لذلك عمد الجيش اللبناني إلى قطع الطريق بشكل كلي بالاتجاهين نحو الجنوب في منطقة الزهراني طبعا حفاظا على السلامة العامة، ودفع بالعديد من عناصر الدفاع المدني وأيضا من الطوافات التي استخدمها الجيش اللبناني لطبعا محاصرة هذا الحريق. هذا الحريق شب كما بات معروف منذ الصباح الباكر، وهو طال أحد الخزانات التي تحتوي مادة البنزين وإلى جواره خزانات أخرى. بطبيعة الحال كما قلت يعني حتى الآن السيطرة غير مكتملة على هذا الحريق، إنما العمل جاري على منع الامتداد ومحاصرة الحريق فقط في هذا الخزان.
أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء أبو دن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، قال سعيد: إن قضيتنا اليوم يرتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعة الضغط، مشيرا إلى أن 25 يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في تونس. وكان سعيد قد كلف نجلاء أبو دن وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا بتشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الماضي، تزامنا مع التوترات المتصاعدة في تونس بعد قرار سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي واتخاذه تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. أشادت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة وواشنطن بسير محادثاتهما في العاصمة القطرية الدوحة، واتفقتا على السعي لتطبيع العلاقات بينهما. وعقد ممثلون عن الجانبين أول اجتماع بينهما في الدوحة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس الماضي. وقالت الخارجية الأفغانية إن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة هو أفضل طريق لحل المشاكل، رافضة ربط المساعدات الإنسانية بالقضايا السياسية. هذا ودعت كل من واشنطن ولندن اليوم رعاياهما إلى الابتعاد عن الفنادق في العاصمة الأفغانية كابول بسبب وجود تهديدات أمنية. نهاية الحصاد إلى العناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. اللواء باقري يردد بانفجار قندوز ويقول إن خطر الإرهاب التكفيري ما زال يستهدف الأمة الإسلامية. مفوضية الانتخابات في العراق تقول إن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت 41%. في أمان الله.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
إلى ما يوصلكم هذا الذي تفعلونه؟
هذا الذي نفعله؟ ماذا تقصد؟
أقصد هذه الحركات التي كنتم قد جربتموها سابقا ولكنكم لم تصلوا إلى شيء.
حتى الآن لا أعرف ماذا تقصد.
ما أقصده بوضوح هو موقفكم. لما لا تبايعون عبيد الله؟
ولما أنت حريص على هذه البيعة؟
تجنبا للفتنة التي قد تطيح بنا جميعا.
الفتنة التي تطيح بنا جميعا هي التي تخيفك أيها التميمي؟
نعم، هل أنت شاك في هذا؟
أجل، إنني أشك أيها التميمي. ليست الفتنة التي تطيح بنا جميعا هي التي تخيفك، إنما يخيفك حقا ما يتوعدك بالإطاحة بك.
ومن يجرؤ على ذلك؟
متأكد أنت من نفسك إلى هذا الحد أيها التميمي؟
نعم متأكد، متأكد من نفسي يا سعد، متأكد من نفسي إلى هذا الحد وإلى ما هو أبعد من هذا الحد.
حسنا حسنا، هذا واضح جدا.
نعم واضح جدا يا سعد، أوضح من أن تطاله أوهام بعض الصبيان.
بعض الصبيان؟ من هم الصبيان أيها التميمي؟
أنت تعرف من هم؟
لا لم أعرف، قل لي من هم.
أتريد أن تعرفهم حقا؟ القاسم وأمثاله.
القاسم؟
نعم القاسم بن حبيب بن مظاهر.
القاسم ليس صبيا أيها التميمي، إنه فتى من فتيان بني أسد ورجل من رجالهم. ثم من تقصد بكلامك وأمثاله؟ تكلم.
تكلمت ما فيه الكفاية لإفهامك.
اسمع، أنا أفهم ما يدور في خلدك، لن يخفى علي شيء مما تضمره، ولكنك أنت الذي لم تفهم بعد، وعلي أن أتكلم لأفهمك. اسمع، إن دم حبيب الذي سفكته ستدفعه من نحرك.
أتهددني يا سعد؟
افهمها كيفما تشاء أيها التميمي.
توقف توقف يا سعد.
لقد قلت لك، قلت لك كل شيء.
اسمع اسمع يا سعد، الآن اتضحت حقيقتك يا سعد. لقد تبين الذي تضمره، تبين كيدك وتربصك به، أنت وذلك الصبي الأسدي. ولكن اعلم، اعلم جيدا، وليعلم جيدا أيضا ذلك الصبي الأسدي، أنني ما زلت قويا. إذا ما حاول الصبي أن يجرب معي فسألحقه بأبيه، وألحقك أنت أيضا به. نعم ألحقك بحبيب وابنه.
أراك تهم بالخروج.
نعم الصواب ما رأيت يا أمي.
إلى أين يا بني؟
سأحضر اللقاء في دار سليمان بن سرد الخزاعي.
اللقاء الثاني هذا؟
نعم، وستكون هناك لقاءات متعددة حتى تثمر ما نرجوه من نتيجة، وقريبا سيكون ذلك إن شاء الله تعالى.
حسنا اذهب يا بني في حفظ الله وأمانه.
أستودعك الله يا أمي.
في حفظ الله يا بني. لا أدري ماذا أقول، أفرح أم أحزن؟ عندما يقترب يوم القصاص من المجرمين الذين سفكوا دماء طاهرة، لا شك في أنه يبعث على الفرح، ولكن الخوف من النتائج مما ستؤول إليه الأمور من أحداث خوف لا حدود له. لما تندم البعض جراح فقد حبيب، خوفي كبير على ولد القاسم.
قل لي يا عم.
ماذا يا قاسم؟
هل عزمت على شيء؟
نعم، عزمت على أن أولي أمري سليمان بن سرد الخزاعي إذا ما اتفق أصحابنا عليه.
وأنا كذلك.
أيها الناس، الحمد لله رب العالمين،
هذا المسيب
والسلام على سيد
لنصغي المسلمين. إلى ما يقوله.
أنت ألا تسمعني هذا؟
من؟ التميمي؟ ماذا تريد؟
أريد أن أحدثك، لما لا تتوقف وتصغي إلي لكي أحدثك؟
قل ماذا عندك؟
أين كنت؟
وماذا يعنيك أين أكون؟
منه سؤال، فقط سؤال يا فتى أسد، أرجو ألا يكون قد أزعجك.
لا، لم يزعجني ولم أجب عنه أيضا. ألديك شيء آخر تريد أن تقوله لي؟
نعم، لدي أشياء أخرى أريد أن أقولها لك. توقف لكي أحدثك بها، لما لا تتوقف؟
كما ترى، أنا على عجلة من أمري، قل ما عندك بسرعة ولا تؤخرني.
حسنا، سأقول. لماذا أنت تتعقبني؟
أولا تعلم؟ أولا تعلم لماذا أتعقبك أيها التميمي؟
لا، لا أعلم.
لأنك قاتل أبي. عرفت الآن لماذا أتعقبك أيها التميمي؟ وسأظل وراءك حتى أرضيك.
ويحك، أو تقولها علانية لي؟ أي فتى فظ أنت؟
الفظ هو أنت أيها التميمي، والمجرم هو أنت.
توقف، توقف ويحك، اسمع مني. ويحه، إنه جاد فيما يقول، ولكن بينه وبين ذلك مسافات. إنه يريد قتلي. لماذا؟ لست أدري. يقول إنني قتلت أباه. عبيد الله بن زياد هو الذي قتل أباك يا قاسم، أوليس هو من أمر بقتله؟ لما إذن تطاردني؟
رحمك الله يا حبيب، رحمك الله شهيدا قضيت بين يدي الحسين صبت رسول الله. لو أنك رأيت ما يحدث اليوم، لو أنك رأيت كيف يتخفى قتلتك مذعورين من أن يدفعوا مرتين ثمن جرائم اقترفوها، قلق ورعب في الدنيا إضافة إلى مصيرهم المحتوم في الآخرة. عدت بني قاسم؟
أجل عدت، السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني ماذا حدث؟
سأخبرك بكل شيء، ولكن قبل ذلك أردت أن أخبرك بشيء مهم.
شيء مهم؟ ما هو ذلك الشيء؟
التميمي.
التميمي ثانية؟ ماذا به هذا اللعين؟
لقد رأيته يا أمي، بل هو الذي رآني وناداني.
وماذا يريد؟
رأيته ذليلا خائفا، كدت ألمح الرعب في عينيه.
الحمد لله رب العالمين، الشكر له على إذلال هؤلاء المجرمين القتلة. ماذا يتصور هؤلاء الضالون؟ هل يتصورون أن الله يتركهم في غيهم سادرين ويترك دماء عباده المقربين مطلولة دون أن يعاقب على سفكها في الدنيا والآخرة.
أجل، الحق ما تقولينه يا أمي.
قل لي يا بني، بماذا حدثك المجرم؟
أوقفني ليسألني لماذا أتعقبه.
سألك هذا السؤال؟
نعم، قلت له أتعقبك لأنك قاتل أبي.
ولما قلت له هذا يا بني؟ ما كان ينبغي بك أن تقول له هذا، اتركه دون جواب. لا لا يا قاسم، ما كان ينبغي أن تقول له إنك تتعقبه لأنه قاتل أبيك.
ولما ما كان ينبغي أن أقول له ذلك يا أمي؟ أما زلت خائفة أنت منهم؟
أنا ما خفت يوما من الطاغية وأزلامه، ولكن يجب على الإنسان ألا يكشف عما يخطط له أمام هؤلاء الحثالة من البشر.
اطمئني يا أمي، إن قولي له إنني أتعقبك لأنك قاتل أبي هو جزء من التخطيط. إن حال الطاغية وأعوانه متداعية يرثى لها، لم يبقى بيدهم شيء، كل شيء أصبح بأيدينا يا أمي. أما نحن فقد وضعنا الأمانة بيد كفؤ يؤتمن عليها، بيد سليمان بن سرد الخزاعي.
حقا؟ حدثني يا بني، كيف تم ذلك؟
ألا تريدين أن أسمعك أخبارا سارة يا أسماء؟
أهناك من لا يريد سماع الأخبار السارة؟ ولكنني أريدها أخبارا بلا قتال.
هذا شرط قاسٍ.
إذن هي ليست سارة.
ما هذه النظرة التشاؤمية التي تبدينها يا أسماء؟
كما تقول يا سعد، هي نظرة تشاؤمية، ولكنها ليست غريبة علي أنا ولا عليك أنت ولا على أي واحد من أهل الكوفة، هذه المدينة التي ما نعمت بسلام.
أوليس ذلك بسبب الطغاة؟
نعم، السبب هو الطغاة، ولكن
دون لكن. لا تستدركي على الحقيقة التي اعترفت بها. إذا ما كان الطغاة هم سبب مأساة المدينة، فإن الاقتصاص منهم خبر سار لا شك، وهذا ما أردت أن أسمعك إياه. وليس هذا الخبر خبرا سارا يا أسماء رغم كل شيء؟
بلى، ولكنني لم أتيقن بعد من حصوله.
حسنا، ريثما تتيقنين سأخرج لبعض الوقت وأعود. أستودعك الله يا أسماء.
في حفظ الله يا سعد. هذا ديدنك يا سعد هذه الأيام، ما إن تدخل البيت حتى تخرج منه. إنني أكاد أحس بفصول المأساة التي تنتظرني، ولكن لا طريق إلى الحياة الحقة سوى ما تزمع القيام به يا سعد.
يا سعد، يا سعد.
من؟ أنت أيضا؟
أنا أيضا؟ أكلام هذا ترد به على من يناديك؟
لم تناديني أيها التميمي؟ قل ماذا تريد؟
توقف أولا، وإن لم تتوقف فبطئ في مشيتك لكي ألحق بك ونتحدث.
اسمع، لا وقت لدي لكي أتحدث معك، وكما ترى أيها التميمي إني مستعجل جدا. إذا كان عندك ما تقوله فقله بسرعة.
بسرعة؟ كيف يمكن القول بسرعة يا سعد؟
أنت تعرف، هات ما عندك بسرعة.
بسرعة.
حقا إنك لمعتوه. أتضحك؟ من الذي أضحكك؟ أكلمك جادا فتهزأ. تعست يا هذا.
اسمع، توقف يا سعد. لست التميمية إن لم تكن أنت وأصحابك تخططون لشيء. لا يهمني لأي شيء تخططون، ما أخاف عليه هو رأسي.
القاسم.
نعم، ماذا يا أمي؟ تكلمي، أهناك شيء تريدين قوله لي؟
نعم، أردت أن أسألك سؤالا واحدا.
سؤالا واحدا فقط؟ يبدو أنه سؤال مهم جدا.
نعم، كما بدا لك إنه سؤال مهم جدا.
ما هو هذا السؤال؟ هاتيه يا أمي.
ألا ترى معي أنك قد أصبحت بحاجة إلى الزواج؟
صحيح يا أمي، ولكن هل وجدت لي فتاة ملائمة؟
أعتقد أن الفتاة الملائمة موجودة.
من هي؟
أعتقد أنك تعرفها جيدا يا قاسم.
قولي لي من تكون يا أمي؟
ابنة سعد. هي والله نعم الفتاة، هو ستكون نعم الزوجة لك.
أسماء، يا أسماء.
نعم، ماذا يا سعد؟ أتريد أن تخرج أيضا؟
أخرج اليوم، كيف يكون ذلك؟ نحن في انتظار القاسم وأمه. هل أنت جادة في سؤالك؟
لا، لست جادة طبعا.
ما رأيك لو قلت لك إنني سأخرج بعد أن يذهب القاسم وأمه؟
حقا ستفعل ذلك؟
ها هما قد أتيا. أسماء، لا تجعلي مزاجك المتعكر يسود الموقف، سأفتح الباب. أهلا أهلا ومرحبا. حللت أهلا ووطئت سهلا يا أم القاسم، أهلا بكما.
مبارك زواجك يا فتى أسد. ما بك؟ لماذا لا ترد علي؟ أولا تسمع؟
بلى أسمع، ولكنني لا أرغب في الرد عليك.
ولماذا لا ترغب في الرد علي أيها الفتى؟
اسمع أيها التميمي، غير مسموح لك ولا لغيرك من أوغاد الكوفة وأزلام الطغاة أن يخاطبني بهذه اللهجة الوقعة.
ويحك، أترد علي بكلام كهذا؟ علما أنني لم أفعل سوى المباركة لك.
لست بحاجة إلى مباركتك، لا بارك الله فيك.
تعست أيها الفتى؟
بل أنت التعس أيها المجرم. تأكد أنني سأنال منك يوما ما.
بعدت عن هذا، لن ينال مني أحد.
طاغيتك الذي كنت تحتمي به ولا
من تقصد بطاغيتي؟
عمرو بن حريف عامل الطاغية بن زياد، هذا قد أطيح به، فبمن ستحتمي بعده؟
حقا إنك لواهم، غارق في الوهم أيها الفتى الأسدي. ذهب ابن حريص وأتى ابن مسعود، فأنت تعلم أنني قد بايعت عبد الله بن الزبير، وأن عامر بن مسعود هو عامل عبد الله على الكوفة. أعرفت الآن أنني في حما منك؟
لن تكون في حما مني أيها المجرم.
افعل ما يحلو لك، أستودعك الله.
جبان النذل، إلى متى ستظل محتميا بهذا وذاك؟ سأجدك يوما وقد انكشف عنك من يحميك. يومها سأذكرك، سأذكرك من أنا، وسأريك ضربة القاسم بن حبيب. أجل، سأريك أيها المجرم الجبان.
هون عليك الأمر يا بني، لا تعكر صفاء فرحتك بهذا الحزن.
كيف يكون ذلك؟ علميني يا أمي.
لو أقدر لفعلت.
وأنا أيضا لو أقدر لفعلت. إنني أعرف أنك تريدين أشياء، وأنني حريص على أن أحقق لك ما تريدين، ولكن لو أقدر لفعلت. أمي، أمي، ماذا بك؟ لما لا تردين علي؟
أشعر بالإعياء يا بني.
أمي، أمي، هند، يا هند.
ماذا يا قاسم؟
عجلي، لا أدري ماذا حدث لأمي.
وكيف أصبحت الآن؟
لا أظن أنها في وضع حسن، صفراء شاحبة ترتجف.
أتكون الحمى قد أصابتها؟
لا، ليس عليها آثار حمى.
سأذهب إذن لعيادتها.
توقف، توقف يا هذا.
من أنت؟
ليس مهما أن تعرف من أنا، المهم أن ترى بارقة سيفي وتشعر هول ضربتي. خذ.
ويحك، أي غادر أنت وأي لئيم أيضا، لأن الغدر من شيم اللئام. خذها ضربة فتى أسدي.
أيكون القاسم ذهب لإحضار طبيب؟
لم يقل لي أين ذهب، ولكنني أظن أنه ذهب لإحضار الطبيب.
أدائما هي على هذه الحال؟
نعم، تفيق وتغفو، فما إن تغفو حتى تفيق، ثم تعود إلى إغفاءة طويلة.
سلمها الله. أم القاسم قليل منها في النساء، امرأة مجاهدة صابرة محتسبة. أظن أن القاسم قد أتى.
كما ظننت يا أبي، إنه القاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظننتك ستحضر الطبيب.
لهذا الغرض ذهبت، ولكنني لم أوفق. ما وجدته في الدار فتركت له خبرا لعله يوافيني هذا اليوم.
حسنا فعلت. ما هذا الذي على وجهك؟
لا شيء، لا شيء،
لا شيء. إنني أرى دما على وجهك. ماذا حدث؟ كلمني يا قاسم.
أراد أحدهم أن يفتك بي، ولكن الله نجاني.
كيف؟ تكلم، كيف حدث ذلك؟
كنت أسير في الجادة فداهمني رجل متلثم، ولكنني استطعت أن أتخلص من ضربته الأولى. عندها هاجمني فاشتبكنا.
هل عرفت؟
لا، ولكنني أشك في أنه التميمي أو شخص من قبله مكلف القيام بهذا العمل الخسيس.
بل تيقن أنه التميمي أو واحد من قبله. سأخرج لأرى.
تخرج؟ إلى أين يا عم؟
لا عليك يا قاسم، سأعود سريعا.
لم تقل لي إلى أين أنت خارج يا عم؟
فيما بعد، فيما بعد سأقول لك.
كما قال أبي، إنه التميمي.
وأنا أيضا أقول ذلك. قولي لي يا هند، هل أفاقت أمي من نومها؟
نعم أفاقت، طلبت ماء أتيتها به فشربته وعادت إلى نومها. متى يأتي الطبيب؟ إنني في غاية القلق.
وأنا أيضا، إذا لم يأتي سأعاود الذهاب إليه.
اسمع أيها التميمي.
ماذا؟ ماذا أسمع يا سعد؟
اسمع ما أقوله لك، اسمعه بإمعان، ذلك أسلم لك.
أتهددني؟
افهمها كيفما تشاء، تهديدا أو غير ذلك. المهم أصغي جيدا لما سأقوله لك.
هات ما عندك. قل يا سعد،
إنني موصل إليك.
إذا تعرضت ثانية للقاسم بن حبيب فسأجعلك تندم ندما لا حدود له.
لا أدري ماذا تقول يا سعد.
لأن النذالة قد ختمت على قلبك أيها التميمي.
لا أسمح لك بالتطاول علي.
لم أطلب منك أن تسمح لي. ثم من أنت؟ هل أنت سوى مجرم يقتل بالأجرة؟
لا، أنت تعتدي علي، وأعلم أنني قادر على رد هذا الاعتداء.
أرني كيف ترد.
ماذا حدث يا سعد؟
أنت تعلم جيدا ماذا حدث.
لم أعلم، صدقني يا سعد، إنني لا أعلم عما تتكلم.
لا بل تعلم أيها النذل.
صدقني إنني لا أعلم شيئا، ولا أدري لماذا أنت تشن هجومك علي. ارفع سيفك عن رقبتي.
لأن رفعته هذه المرة فسوف لن أرفعه في المرة القادمة. أفهمت؟
أجل فهمت.
إياك والتعرض للقاسم، فهو بمثابة ولدي. أسمعت؟
أجل سمعت يا سعد.
اعتبر هذا إنذارا أخيرا.
يبدو أنه جاد فيما يقول، كاد أن يغرز سيفه في نحري. أي رجل فض هو؟ ما كان لي أن أفعل ما فعلت. أردت أن أخيف القاسم لكي يكف عن طلبي، فأرعبت وأخفت. لا أدري ماذا أفعل. الطغاة الذين دافعت عنهم تلاشت قواهم وذهبت ريحهم. بمن أحتمي؟ أبي عبيد الله بن زياد الذي لا يدري هو بمن يحتمي؟ كيف أقدمت على احتزاز رأس حبيب؟ كيف فعلت؟ وماذا أفعل الآن؟ فشبح الموت يطاردني في كل مكان.
الأمور تتعقد وتتشابك، وحسها تغير بعض ملامح الحال، ولكن الشيء الذي لا يتغير هو صورة التميمي. كيف كان يعلق رأس أبي على رقبة جواده؟ ويحك ويحك أيها التميمي.
ماذا تقول يا قاسم؟
لا شيء.
وأنت تحدث نفسك بصوت عال وتذكر اسم التميمي.
قلت لك لا شيء.
أعتذر إذا كنت قد سببت لك إزعاجا.
لا هند، لم تسبب لي أي إزعاج، بل أنت سبب راحتي واطمئناني. إنني آسف هند، آسف على ما بدر مني.
لا تتأسف يا قاسم، إنني أقدر ما تعانيه، ولكن
أعلم ما الذي تريدين قوله. ما تفكرين فيه صحيح يا هند، ولكن ما أفكر فيه ليس خطأ. لقد رأيت بأم عيني مشهدا لا ينسنيه سوى الموت.
نعم، إنه مشهد مرعب يا سعد، أن يرى أحدهم رأس أبيه معلقا في رقبة جواد، ولكن لا بد من حل يوقف هذا الألم.
صحيح، لا بد من حل يوقف هذا الألم. الأمور صائرة إلى ذلك الحل، ولكنه حل لا يوقف الألم بل قد يضاعفه.
كيف؟ حدثني يا سعد، كيف؟
أعتقد أن القاسم يسعى بكل طاقته إلى ذلك الحل الذي تتحدثين عنه. لا أظن أنه ستقر له عين قبل أن يثأر من قاتل أبيه.
هذا لا يوقف الألم، بل قد يكون حلا مرعبا.
أما كونه مرعبا فلا أوافقك، ولكن في كونه لا يوقف الألم فلا ربما قد يكون كذلك، ولكنه خيار وحيد. إنني أعرف القاسم جيدا، ليس أمامه سوى خيار قتل ذلك المجرم اللئيم. أعتقد أن ما شاهده والألم الذي ترتب عليه يجعله أمام خيار واحد.
وأنت يا سعد؟
أنا ماذا بي أنا يا أسماء؟
أترى خيارا غير هذا الذي تتحدث عنه؟
لا يا أمي، ليس أمامي سوى خيار الفأر من هذا المجرم اللئيم. فمشهد رأس أبي وهو معلق على رقبة جواد التميمي مشهد لا يفارقني.
معك حق يا بني، ولكن سيكون معك حق أيضا لو تركته. إن الله سيعاقبه عقابا شديدا لا تقدر أنت ولا غيرك على إنزاله به.
تصدقين يا أمي، الله لا يعاقب عقابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ولكنني يا أمي أريد أن أنزل بعض عقاب الله بهذا المجرم.
أنت محق يا بني.
أمي، أمي، أمي.
نعم نعم، ماذا يا قاسم؟
ماذا بك يا أمي؟ تكلمي.
أنت محق يا
أمي. كلميني يا أمي. أمي، أمي.
نعم نعم يا بني، إني أستودعك الله يا بني.
تستودعينني الله؟ أذاهبة أنت إلى مكان يا أمي؟ أمي، أمي، أمي.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في